الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فصل في غزوة حنين. قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن بالفتح جمع مالك بن عوف هوازن واجتمعت إليه ثقيف وجشم وفيهم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه، ثم ذكر القصة ثم قال: وعد الله رسوله أن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله لنا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وبين ما فيها من الفوائد وما فيها من الحكم وما فيها من المعجزات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، وأول الغزوات الكبرى هي غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، التي فرق الله بها بين الحق والباطل ونصر فيها رسوله والمؤمنين، وهذه كسرت شوكة المشركين خصوصا قريش الذين عادوه صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة وقاموا بأذيته وهو في مكة، ولم يدخروا أضرر عنه وهو في المدينة أيضا. فأراد الله سبحانه وتعالى وقعة بدر، وقتل من صناديدهم من أعيانهم ورؤسائهم قتل 70 رجلا وأسر 70، ونصره الله عليهم والنبي معه 300 يزيدون قليل 14 رجلا، وهم 1000 رجل، ومع ذلك نصر الله هذه الفئة القليلة على الكثيرة، لأن ذلك نصر من عنده سبحانه حينما استغاث صلى الله عليه وسلم بربه وطلب منه النصرة والعون والمدد، فقال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مرضفين. فبعثهم الله ونصر نصرة لنبيه والمؤمنين، ونصرهم الله وقتل من قتل وأسر من أسر. ثم توالت كذلك ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر ومن غزوة أحد ومن غزوة الأحزاب وغير ذلك. ثم كان غزوة الفتح التي فتح الله عليه بها مكة، فغزوة الفتح التي أسلم أهل مكة، ولما أسلم أهل مكة أسلم بقية العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخبره الله أن هذا سيكون وكان كما أخبر، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فحصل وعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولما فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فالمسلمون الذين فتحوا مكة لم يأخذوا من أهل مكة شيء، بل أمنوهم على أموالهم وأمنوهم على أولادهم وعلى نسائهم وعلى أملاكهم، فكل أسلم وما كان بين يديه لم يؤخذ منه شيء. فلما أراد الله سبحانه وتعالى تعجيل الخير للصحابة رضي الله عنه، هيأ أولئك الذين هم هوازن لم يقبلوا هذا وظنوا أنهم سيغلبون النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك جمعوا جميع عودتهم، فاجتمعت ثقيف، اجتمعت هوازن وبنو جشم وغير، وجمعوا معهم من جمعوا من أحلافهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، ظن منهم أن هذا سينفعهم. ولكن هذا تدبير الحكيم العليم، أن الله سبحانه وأخر إسلام أولئك وجعلهم يعادون النبي، فجاءوا ليكونوا غنيمة باردة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك أنهم حينما أرادوا قتال النبي أمرهم مالك بن عوف أن يأخذوا معهم نساءهم وأموالهم وأطفالهم. خيل إليه أو حسن له أنه إذا فعل ذلك سيقاتلون ويدافعون عن أنفسهم وعن أموالهم ولا ينكسرون، فهو فعل ذلك مكرا وكيدا فيما يظن وفيما يزعم، ففعل ذلك. وكان معهم دريد بن الصمة، ودريد بن الصمة معروف من شجعان العرب ومن أهل الرأي فيهم، فأخذوه معهم محمولا بمحمل لا يستطيع المشي ولا يستطيع الركوب، حاملينه على ظهر البعير، حملوه لأجل الاستفادة من رأيه فقط، ولا ما له قدرة على القتال ولا شيء، لكن لا يزال عقله ثابت ورأيه معه. ولذلك لما أنه وهو في الهودج مشلول في الهودج يسمع رغاء البعير ويسمع ثراء الشاة ويسمع الأطفال، فقال مالي أسمع هؤلاء، وين مالك يعني أمير الجيش وين؟ فدعوه له فقال يا ابني مالي أسمع رغاء البعير وأصوات النساء وأصوات الأطفال، وكليش تجيبهم للحرب؟ قارنا جي أمرت الناس يأتوا علشان ما حد يفر، كل واحد يدافع عن أهله. فقال له دريد لأن عنده رأي، قال والله رويع غنم، أنت رويع غنم ما تصلح للحرب ولا تصلح أن تكون قائد للحروب، أنت راعي غنم يا ابني، المنهزم ما يرد شيء، فالرأي أن تحصن أموالك وتحصن أطفالك ونساءك برؤوس الجبال، ولا ينزل معك إلا الرجال اللي معهم السيوف والرماح، فإن كانت الدائرة لك لقيت أولادك، وإن كانت الدائرة عليك ولك زبنت أولادك ما حد يجيهم ولا حد يأخذهم غنيمة. فقال أبدا. فقالوا له بعض الرؤساء، قالوا رأي دريد هو الرأي، قال لا أما اطيعونا ولا أنا أجعل السيف على بطني واقتل نفسي. قالوا لا أنطيعك. وهذا من حكمة الله أنهم يأتون بالغنائم للرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذا، عجل لهم غنيمة خيبر، وقال ستجدون الغنائم الأخرى أيضا، فأتتهم الغنائم هذه. الواحد منهم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم على 100 بعير من الغنائم، وأخذ وبعضهم على 20 من الإبل وعلى 200 من الغنم وغير الأطفال والنساء اللي هم غنموا. لكن عاد النبي عليه الصلاة والسلام رد الأطفال والنساء عليهم، ولكنهم غنموا الغنائم الكثيرة. وكان من جملة الغنائم أن النبي أعطى أناس على 100 بعير وأعطى ناس على 50 بعير من كثر الغنائم اللي معهم، فهذه من حكمة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، وهذا فتح عظيم وفتح مبين، وعد الله نبيه بقوله إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهذه الآية نزلت قبل الفتح لكن شيء مؤكد فتح حاصل لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فنصره الله النصر العزيز. فلما تجمعت له هوازن في أوطاس في حنين وهو وادي الشرائع المعروف الآن، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام لقتاله، وخرج معه 2000 من المقاتلة من مكة من الذين أسلموا حديثا، فكان معه صلى الله عليه وسلم من الجيش 12,000. فلما الصحابة رضي الله عنهم رأوا هؤلاء الكثرة قالوا من يستطيع يقف وجيهنا أو حن بهذه الكثرة، حتى قال بعض من الصحابة الكبار رضي الله عنهم إنا لن نغلب اليوم من قلة، ما أحد يغلبنا من كثرتنا. فلما قالوا هذه الكلمة عاقبهم الله عليها، وهم أصحاب رسول الله ويقاتلون بين يدي ورسوله، لكن لما تألوا على الله ونسوا أن النصر من عند الله لا بالقلة، نسيتهم يوم بدر وأنتم 300 وقبيلكم 1,000 وأنكم قتلتم 70 وأسرتم 70 وأنتم ما راح منكم إلا 19 رجل، وين نسيتهم بدر الآن تقولون لن نغلب اليوم من قلة. فلما قابلوهم وتراشقتهم السهام من كل ناحية انهزم الصحابة. لما انهزلوا النبي عليه الصلاة والسلام رأى هزيمتهم استنكر منهم ويبعدتهم، لكن هذا من الله ليبين لهم ضعفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عن بغلته ومسك سنة عليه الصلاة والسلام وجعل ينادي يا أصحاب سورة البقرة أيها الناس، ويرفع يديه ويقول للناس أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا غاية الشجاعة، يقول بين أعداؤه، أعداؤه شو يدوروا، ما يدورون إلا هو، ومع ذلك يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وحماه الله وحرسه الله حتى تراجع الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر الله سبحانه وهذه القصة في سورة التوبة في قوله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بعد ذلك لما رأى أراهم ضعفهم وإنهم ما بحولهم ولا بقوتهم ولا بكثرتهم وأنا نصر من عند الله، عرفوا ذا وتبين لهم نصرهم الله بعد ذلك مع نبيه عليه الصلاة والسلام نصرة لنبيه، فنصرهم عليهم وقتلوا أولئك وأخذوا جميع ما معهم من الغنائم. فهذه غزوة حنين من أعجب الغزوات ما حصل فيها من الآيات وما حصل فيها من المعجزات. فالمصنف رحمه الله لما انتهى من ذكر غزوة بدر وذكر من غزوة خيبر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب، ذكر لنا غزوة الفتح وما فيها، لما انتهى منها ذكر غزوة حنين، فهو يذكر الفوائد وما حصل في هذه الغزوة المباركة غزوة حنين التي موقعها هنا في الشرائع، الوادي الشرائع هو وادي حنين الذي ذكره الله في القرآن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته بعد ذلك لما تبين لهم ضعفهم نصرهم الله فتابوا إليه سبحانه وتعالى.
ثم قال وعد الله رسوله أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا.
نعم، لأن الله يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. ففهم النبي من هذه السورة المباركة التي نزلت عليه أنه إذا فتحت مكة ودخل الناس في جزيرة العرب دخلوا في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني ما بقي إلا أنك تلتجي إلى الله وتستغفره وأجلك قد قرب. إشارة إلى أن أجله صلى الله عليه وسلم لأنه أدى الرسالة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام وأدى الذي عليه، فاختاره الله ورفعه للرفيق الأعلى وجعل له أصحاب من بعده يقومون بدعوته ويدعون بها ويجاهدون في سبيل الله حتى فتحوا المشارق والمغارب بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل لابن عباس ما تفسير هذه السورة إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، قال هذا أجل النبي نعي إليه، أخبره الله أنك أديت اللي عليك ما بقي إلا أنك للرفيق الأعلى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نزلت عليه هذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح وأرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، تقول عائشة من حيث نزلت هذه السورة لم يترك في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان يلازم هذا الدعاء في صلاته في سجوده وفي ركوعه وفي غير ذلك امتثالا لأمر ربه، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان فهو صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء في صلواته وفي غيرها. وقالت عليه الصلاة والسلام بعد هذه السورة وخطب الناس وأخبرهم بكل شيء ثم قال من جملة ما قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عبيد الله خيره الله سبحانه وتعالى بين أن يعطيه ملك الدنيا والآخرة وبين أن يعيش عبدا وبعد ذلك يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى منزلته في الجنة فاختار ما عند الله. قال هذا في خطبته الناس مرت عليهم ما كان ينفطن لها، لكن أبو بكر رضي الله عنه فطن له وفهم معناها، قال: من هو العبد هذا؟ ما حد مخير إلا الرسول، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فجعل يبكي والناس ما يدرون ما بكى أبو بكر. أبو بكر ليش تبكي؟ ما فهم وما فهم. قال: أبكي للكلمة اللي قال النبي إن عبدا لله خيره الله، ما هناك عبد يبي خيره الله في هذا الزمان إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نعي إليه أجله، إخبار بأن أجله قد اقترب. فلذلك جعل أبو بكر رضي الله عنه يبكي وأكثر الصحابة ما فطنوا لها رضي الله عنه. فهذه السورة مثل ما قال ابن العباس فيها نعي أجله صلى الله عليه وسلم وإخباره أن وقت موته قد قرب، والله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم.
فاقتضت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام، وأن يجتمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله، لتكون غنائم شكرا لأهل الفتح.
نعم، شكرا لتكون أموالهم غنائمهم شكرا لأهل الفتح الذين فتحوا مكة وتجشموا هذا الأمر، وأعانهم الله وفتحوا مكة بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل لهم شيئا من الغنيمة أبدا، لأن النبي أمن أهل مكة وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. فأمن الناس على أمن، ونهى عن قتال من لم يقاتل، وأمنهم على دمائهم وأموالهم ومساكنهم وأراضيهم وكل شيء عليه الصلاة والسلام. فحصل الفتح العظيم، والصحابة لم يحصل لهم شيء من الغنائم التي تحصل كالعادة، لأن الغنيمة الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة وجعلها من خصائص هذه الأمة. فلذلك النبي يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وقال عليه الصلاة والسلام وذكر منهن: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وذكر صلى الله عليه وسلم أيضا قول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، رزقه عليه الصلاة والسلام من الغنائم. فمكة ما حصل فيها غنائم، ولكن الله سبحانه وتعالى أعد لهم غنائم من غير مكة، فجاء أولئك بجميع ما يملكون من الغنم والإبل والضرار والنساء وكذا، حتى قدموها هدية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كارهون.
وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها.
نعم، مالك، لأنهم كثيرين وناس من العرب ومتمررين على الحروب ومتجمعين من كل مكان كثرة، فالله سبحانه وتعالى كسر شوكتهم وأبهادهم وبين ضعفهم أمام حزب الله وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما بين هذا عالم الناس أن هذا أمر ما لحت طاقة فيه، فلذلك لم يحصل بعده قتال. جميع الناس جاءوا يفدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يفدون إليه، جاءوا هم إلى النبي بالمدينة يظهرون إسلامه. فحصل أول وقعة بدر اللي هي الأمر العظيم، فيه ابتدأت الافتتاحات والانتصارات والمعجزات بغزوة بدر، وختمت بغزوة حوازن. بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ما غزوة تبوك وكذا، ثم بعد ذلك اختاره الله سبحانه وتعالى لجواره. نعم.
فلا يقاومهم بعد أحد من العرب، وأذاقهم أولا مرارة الهزيمة مع قوتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح.
نعم، ليطمئن رؤوس رفعت رؤوسهم بالفتح، ورأوا أنهم حازوا أمرا عظيم، وأن ما يدرون هذا بنصرة الله لهم. فلما حصل معهم بعض الفخر بعض الخيلة في الشيء هذا، أذاقهم الهزيمة في أول الأمر في هوازن، حتى عرفوا قدر أنفسهم وأن النصر ما هو بيديهم، النصر من عند الله، ثم نصرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك لما كان النبي أعلم الناس بربه وأخوف الناس وأشد الناس تواضع لله، لما فتح مكة ودخل فاتحا مكة ماذا عمل صلى الله عليه وسلم؟ كان مطأطئ الرأس، مطمسبوه رأس بن على بعيره عليه الصلاة والسلام، مطأطئ الرأس حتى إن الرأس يوازن الشداد. كل هذا ذل وخضوع لله، لأن ما حصل له من الله، فهو هذا تواضعا وذلا لله سبحانه وتعالى. فهذا الواجب على العبد، إن الله إذا من عليه بخير ومن عليه بنعمه أن يشكر الله ويتواضع لله، ولا يكون مثل كثير من الناس، مثل ما وصفهم الله بقوله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إلا أغناك الله، رح تطغى على الناس وتطغى على الله، وربما تجبر على الناس وتجبر على عباد الله، منين لك هذا؟ فتواضع لله واشكر الله سبحانه وتعالى وأد نعمة ما أنعم الله عليك به من هذا الأمر، هذا الواجب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مطأطئا رأسه ذلا لله سبحانه وتعالى وطاعة وتواضعا له.
ولم تدخل بلده وحرمه كما دخل رسوله صلى الله عليه وسلم منحنيا على فرسه.
نعم،
حتى إن ذقنه تكاد
ذقنه لحيته عليه الصلاة والسلام تكاد تمس أشتاد له رأس من عليه عليه الصلاة والسلام من شد تواضعه. نعم،
حتى إن ذقنه تكاد أن تمس قربوس سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته، وليبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر من عنده. فلما
نعم، هذه كلمة كبيرة، لن نغلب اليوم من قلة، يعني افتخرتم كثرتكم، لا، النصر بيد الله والعز بيد الله والغلبة بيد الله، يؤتيه من يشاء. لذلك يقول سبحانه وتعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لكن ماذا بش يحصل هذا؟ يحصل بالصبر وبالتقوى وبالتواضع لله سبحانه وتعالى. نعم،
أن النصر من عنده. فلما انكسرت قلوبهم أرسل إليها خلع الجبر مع بريد النصر، ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
إنهم أما استضعفين، أما إنسان يتجبر ويبغي على الناس ويتجبر وفعله ذا أن تكون له السلطة وله الغلبة، لا، ما سلكت طريقها، سلكت طريق بدل عليه. تنال عزة الله وتنال ما ينال ما عند الله بالتواضع لله والتواضع لإخوانك والصبر على طاعة الله، هذا تنال بمعالي الأمور.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وافتتح غزو العرب ببدر وختمه بحنين، وقاتلت الملائكة فيهما، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء فيهما، وبهما طفئت جمرة العرب.
نعم، فبدأ عليه الصلاة والسلام أخذ بيده الكريمة الحصباء ونثرها على العدو، قال شاهدت الوجوه، فهذا التراب عممها الله ولا صار فيه واحد منهم ما سقط بعينه من شيء، وهم جمع صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فأعماهم الله سبحانه وتعالى، وهذا أول الإدبار عليهم، فنصر الله أصحابه وانكسر أولئك فولوا مدبرين. نعم،
فبدر خوفتهم وكسرت من حدتهم، وهذه استفرغت قواهم، وفيها جواز استعارة سلاح المشرك، وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب.
أي نعم، فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى غزوة حنين بعد ما استعار مجموعة من الدروع وفرق على أصحابه رضي الله عنه، وهو لم يستدل عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن الإنسان يعمل الأسباب التي تقيه، وهذا ما ينافي التوكل. كما لما نجاه الأعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله
أتوكل على الله وأترك بعيري ولا أتوكل على الله وأعقله؟ قال لا أعقل وتوكل. فلا بد من فعل الأسباب. من الإنسان ما يذهب ويقابل عدوه ما معه سلاح ولا معه شيء، استعد كل ما تستطيع ولكن توكل على الله. لا تعتقد أن الأسباب هي التي تتحصل لك شيء، لا، افعل السبب واعتمد على الله، أن الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي في غزوة أحد لبس درعين، فهو يلبس الدرع ويأخذ القوس ويأخذ السهم ويحارب، ولكن اعتماده على الله ما هو على قوته اللي معه. نعم.
وأن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطي الأسباب، كما أن إخباره أنه مظهر دينه لا يناقض أمره أنواع الجهاد. وشرطه ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعه
العارية؟ نعم. ولما أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار دروع من رجل غير مسلم، فلما استعارها منه قال يا محمد أغصب تأخذها من ولا عارية مردودة؟ فقال له النبي لا، عارية مردودة نرد عليك. فهذه العارية المردودة، هل قول النبي عارية مردودة أنها من شرطها أنها ترد أو أنها تضمن؟ إنما دامت مردودة، إذا ما رد فهو لو ذهبت أو راحت فهو يكون ضامنا لها، وهذا لا بد منه ولو لم يشرطه صاحبه. إذا استعرت من إنسان شيء وتلف على يدك لازم ترده عليه. بعض العلماء يقول إنسان هو قال عارية مردودة، شيء اشترط عليك صاحبه ولا ما ترده؟ الصحيح أنه لا بد من رده ولو ما شرط. نعم.
وشرطه ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعة في العارية أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها؟ اختلف فيه.
نعم.
وفيها عقر مركوب،
اختلف فيه، والصحيح أن هذا لا بد أن نشرط في العارية أنك ترده، إلا إذا تلفت هي مستعيرت له، لأنه هذا داخل على بصيره. فمثلوا أهل العلم إذا تلفت هي مستعيرت له، مثل لو استعرت مثلا من إنسان شيء مما يذهب شيء، مثلا استعرت منشفة، المنشفة معمول لها خمل اللي تنشف بها اليدين، ثم مع كثرة التمسيح راح الخمل، هذا ما تضمنه لأنه من المعلوم ما استعملت إلا لهذا. لكن لو أخذت المنشفة واحترقت بالنار ولا سرقت منك ولا ضاعت تضمنها صاحبه، لكن إذا تلف شيء منها بسبب الاستعمال المأذون فيه هذا ما في ضمان. نعم.
وفيها عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله.
نعم، عقره، لأنهم الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءهم الفارس وهو على الأخير ضربوه، وما استطاعوا ضربوا فرسه حتى يسقطوا، فلا بأس أن يقتل فرس العدو من أجل أنه أنك تقتل العدو نفسه. نعم.
وليس هنا من تعذيب الحيوان.
نعم، ليس هذا من تعذيب الحيوان، هذا من مأمور به، لأنك ما تستطيع أن تقتله إلا بقتل جواده بعض الأحيان، فتقتل جواده حتى تقتله. نعم.
وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله.
نعم، وعفوه عليه الصلاة والسلام عمن هم من قتله، لأنه لما جاء واحد تحيل له يريد قتله والنبي عليه الصلاة والسلام قبض عليه وأمره بالإسلام وامتنع من الإسلام ووضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهده، فهداه الله للإسلام وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال يا الله يا رسول الله ما جئت إلا لقتلك ولا أرى بالدنيا أبغض علي منك، أما الآن فوالله ما في الدنيا أحب إلي منك، والآن أقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وقاتل من يحاول قتلك. فهذه معجزة ومعجزات عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ومسحه صدره ودعاءه له وجوز له.
نعم، وهذا عليه الصلاة والسلام من حلمه ومن رأفته ومن شفقته على أمته. إنسان جاي يقتله، لو هذا واحد منا أنت تعرف إنسان عدو لك تقتله أنت على طول، لا، الرسول جابه مسح صدره لما أنه الآن ودعاله لما أن الله استجاب دعاه وأسلم وصار أسأل الله الكريم من فضله، صار واحد من الصحابة يقاتل بين يدي النبي. فهذا يدل على حسن خلقه وكرمه عليه الصلاة والسلام وتواضعه ومحبته والخير، وهو كما وصفه الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو عليه الصلاة والسلام بأمته رؤوف رحيم.
وجوز الانتظار بالقسمة إسلام الكفار فيرد عليهم ما أخذ منهم، وفي هذا دليل.
نعم، هذا أيضا من رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام، لما أخذوا الغنائم وساقوها وذهب إلى الجعرانة عليه الصلاة والسلام، وجلس في الجعرانة هو وأصحابه والغنائم معهم، ومكث 3 أيام ما قسم شيء، كله رحمة بأولئك ظنهم يسلم يهديهم الله للإسلام ويرجعون ويعطيهم بعض غنائم. فوقع كما ظن النبي عليه الصلاة والسلام، أتى رؤساءهم وقالوا على كل حال حنا اعترفوا بخطاهم، حنا أخطأنا وحنا الآن جيناك مسلمين ونحب أنك ترد علينا أموالنا ونساءنا وحلالنا يا رسول الله. فقال النبي هذا شيء ما أملكه، هذا ملك للصحابة كلهم غنائمهم، لكن أنا أكلمهم أما بالنسبة لما هو، وأيضا ما أعطيكم كل اللي لكم، اختاروا أحد أمرين، إما نساءكم وأولادكم وإلا أموالكم. قالوا لا، نختار نساءنا وأولادنا والمال بغي تقولوا. فقال النبي أما بالنسبة الحق أنا نصيبي ونصيب بني هاشم، هذا أنا أقول عليهم هذا من الآن لكم، أما الناس الآخرين إحنا لابد نخبرهم. فقام عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وقال إن إخوانكم أتوا تائبين مسلمين، وأنهم طلبوا أن ترد إليهم غنائمهم وأموالهم ونسائهم، فأخبرناهم أن لكم أحد الأمرين، إما تختارون الأولاد والنساء وإما أن تختارون الغنائم. فقالوا لا، نختار النساء، فأنا قد سمحت بنصيبي وصيب بنيشين. فقالوا يا رسول الله ونحن مثلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم واحدة واثنين منكم بهذا، ما أدري عن الباقي، ولكن عرفاءكم كل قبيلة معروف لها واحد رئيس، رؤساكم يجيبوا لي الخبر من سمح ومن لم يسمح. فتفرقوا واجتمعوا، كل عريف سأل كل فرد من أفراده منما أنهم سمحوا لهم بنسائهم، فجاءوا الرسول وقال
بالقسمة،
ما دام انهم اخذوها من العدو وجمعوها ولا قسموها ما هي ملك لاحد، هذه من مال الله ما هي ملك الواحد. فاذا قسمت وتبان كل واحد نصيبه فهو ملكه، ملك نصيبه، وقبل ذلك لا، هذه ما دامت ما قسمت هي المجموعة للمجموعة كلهم، لكن ما يملك واحد شيء معين الا بعد القسمة. نعم.
وفي هذا دليل على أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها.
بارك الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فاستغفر الله وأتوب إليه.